الثانية عشرة ليلا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. روحاني يعلن أن إيران سترفع طاقتها الإنتاجية النفطية إلى حجمها الطبيعي لاستئناف التصدير. طهران تقول إن اغتيال فخر زاد تم بأسلحة إلكترونية موجهة بالأقمار الصناعية. والحشد الشعبي في العراق يحبط مخططا لداعش لاستهداف المدنيين في صلاح الدين. أهلا بكم إلى التفاصيل. أخبارنا نبدأها من الشأن الإيراني. أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني فشل الرئيس الأمريكي في تحقيق حلمه بتصفير صادرات النفط الإيراني، مؤكدا قدرة البلاد على زيادة إنتاج النفط سريعا وإيصاله إلى المستوى الطبيعي للصادرات. وقال الرئيس روحاني إن الحرب الاقتصادية الأمريكية خلقت العديد من العقبات أمام صادرات البلاد، إلا أن حلم ترامب بتصفير صادرات إيران النفطية لم يتحقق في أي وقت من الأوقات. يذكر أنه وقفاً لقرار اللجنة الاقتصادية للحكومة، ستتخذ وزارة النفط الإيرانية جميع الإجراءات اللازمة لإعداد الموارد ومعدات الصناعة النفطية للإنتاج والبيع المتناسب مع الطاقات المتاحة في غضون الأشهر الثلاثة القادمة. أكد رئيس السلطة القضائية في إيران آية الله إبراهيم رئيسي بأن الجمهورية الإسلامية القوية هي التي ترغم الأعداء على التراجع، معتبرا أنه لا فرق بين الجمهوريين والديمقراطيين في أمريكا من حيث النزعة الاستكبارية. وشدد رئيس السلطة القضائية على أن من الخطأ تماما التعويل على التفاوض مع أمريكا، ومن الخطأ أيضا التصور بأن هنالك أمريكا جيدة وأمريكا سيئة، فالجمهوريون والديمقراطيون سواء من حيث الظلم والنزعة الاستكبارية. ونبقى في الشأن الإيراني، حيث أعلن نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران العميد علي فدوي أن اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخريزادة جرى من خلال التحكم بإطلاق النار عبر الأقمار الصناعية والإنترنت، ولم يكن هناك إرهابيون في موقع الهجوم الإرهابي. وأوضح فدوي أن تفجير شاحنة من نوع نيسان قبل الاغتيال كان هدفه اختراق فريق الحماية الأمني الخاص بالشهيد فخريزادة، وأضاف أنه جرى زرع كاميرا متطورة في الموقع، كما أن الإرهابيين استخدموا الذكاء الاصطناعي في العملية. وتابع فدوي قائلا إن 13 رصاصة أطلقت على رأس العالم الشهيد دون أن تصيب زوجته التي كانت على بعد 25 سنتيمترا منه. أكد قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش الإيراني العميد علي رضا صباح فرد أن قواته مجهزة بأحدث الأنظمة الرادارية والصاروخية وقادرة على رصد العدو خارج الحدود. وقال العميد صباح فرد أن قوة الدفاع الجوي للجيش حققت على مدى العقود الأربعة الماضية إنجازات ملحوظة، وتمضي اليوم قدما لكي تصبح القوة الأكبر بالمنطقة، مؤكدا امتلاك إيران القدرة على القيام بالرد حاسم على أي اعتداء. وأكد ضرورة ضمان أمن الخليج الفارسي بواسطة الدول الإقليمية دون تدخل أجنبي، معتبرا التحالفات الاستغراضية وتواجد إسرائيل بالمنطقة مثيرا للتوتر ومصدرا للفوضى. وإلى العراق، حيث أحبطت قوات الحشد الشعبي العراقي مخططاً لإرهابي داعش كانوا ينوون مواجهة منطقة المزارع بمحافظة صلاح الدين واتهام الحشد بذلك. وقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم القريطي أن تحركات لعناصر داعش رصدت قرب منطقة تل الذهب، فجرى التنسيق الدقيق بين العمليات المشتركة واللواء 41 الحشد وقيادة عمليات سامورا لتحديد الأهداف، حيث تم ضربها بدقة عالية. وأضاف أن قوات الحشد تحركت في المنطقة وعثرت على العديد من الأنفاق والمواقع المدمرة لداعش، كما عثرت على جثث الإرهابيين ومن بينهم قادة يشغلون مناصب بالتنظيم الإرهابي. حول آخر التطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
أفشل الحشد الشعبي العراقي عملية إرهابية كبيرة كادت دواعش القيام بها وقتل المدنيين وإلقاء مسؤوليتها على الحشد الشعبي للإساءة إلى سمعته. وكشفت هيئة الحشد اليوم الأحد عن تفاصيل العملية الأمنية التي جرت في سامراء، وأسفرت عن قتل عدد من قيادات داعش الوهابي وتدمير أنفاق لهم، مبينا أن الدواعش كانوا يخططون لمهاجمة إحدى مناطق صلاح الدين واتهام الحشد بذلك. وقال معاون أمر اللواء 41 بالحشد قاسم القريطي أن تجمع الدواعش كان للتحرك واستهداف المدنيين في منطقة المزاريع ومن ثم اتهام الحشد الشعبي بذلك، مضيفا أنه تم تحديد الأهداف ضمن منطقة السعلو والقريبة من تل الذهب التابعة لناحية يثرب جنوبي سامراء، وقصف الأهداف بدقة عالية وقتل المجموعة الإرهابية بالكامل وبينهم قادة يشغلون مناصب مهمة بالعصابة الوهابية. على صعيد ثاني، أعلنت وزارة الداخلية القبض على 52 شخصا في منطقة الأعظمية في العاصمة بغداد من مختلف الجنسيات الأجنبية لمخالفتهم شروط قانون إقامة الأجانب. إلى ذلك قتل ضابط في الجيش برتبة رائد خلال إجازته في نادي للقمار ببغداد، فيما أفاد مصدر أمني في ديالى بإصابة ضابط كبير برتبة عميد في الجيش السابق جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل أولاده جراء خلاف عائلي في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى. وأضاف أن الضابط بحال حرجة ويرقد في مستشفى معقوبة لغرض العلاج. سياسيا، تتواصل تظاهرات المواطنين العراقيين المطالبين بحقوقهم وصرف رواتبهم أو تعيينهم لإيجاد فرص عمل، ولكن هذه المرة في السليمانية شمال العراق والتي شهدت بعض أعمال العنف. وحاولت الأحزاب الثلاثة الرئيسة في السليمانية وأربيل اليوم الأحد تقليل خلافاتها وتوحيد مواقفها بشأن مناقشتها لموضوع الموازنة مع بغداد، وانتهى اجتماعهم في السليمانية اليوم إلى الاتفاق على عقد اجتماع في أربيل الثلاثاء القادم. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
انتقد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الريسوني المملكة السعودية ووصفها بمملكة الظلمات، داعيا المسلمين إلى الدعاء لخلاص الدعاة والعلماء المعتقلين من سجون آل سعود. جاء ذلك في بيان للريسوني بعد الأنباء التي توردت عن فقدان الداعية السعودي سلمان العودة المعتقل منذ سنوات نصف سمعه وبصره داخل سجنه الانفرادي. وأضاف الريسوني في بيانه أن ما يجري في المملكة آل سعود من تجبر ووحشية يخجل منه قدماء الفراعنة. الآن إلى اليمن، حيث قال مدير مطار صنعاء الدول خالد الشايف أن الاستهداف المتكرر للمطار يهدف إلى تعطيله وإخراجه عن جاهزيته وإيهام العالم بأنه غير جاهز كي لا تلقى المطالبات بفتحه أي استجابة. واعتبر الشايف استخدام الأمم المتحدة لمطار صنعاء حصراً يسبب إحراجاً للسلطات اليمنية وأهالي المرضى الذين هم بحاجة للسفر لتلقي العلاج، مطالباً بموقف أممي واضح بخصوص إغلاق المطار أمام الرحلات الإنسانية على الأقل. وأكد أن الخسائر المادية الناتجة عن إغلاق مطار صنعاء واستهدافه كبيرة جداً. إلى ذلك، أفادت مصادر عسكرية باستمرار المعارك بين قوات عبد رب منصور هادي المدعومة من السعودية وأخرى تابعة للمجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا في محافظة أبين جنوب اليمن، ما دفع بالمجلس الانتقالي إلى إرسال تعزيزات فورية للمنطقة. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
تشتد المعارك في جنوب اليمن من جديد بين قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا وقوات الرئيس المستقيل عبد رب منصور هادي المدعومة من السعودية. معارك أطلقت رصاصة الرحمة على ما يسمى باتفاق الرياض التي أبرمته السعودية بين أتباعها ومرتزقتها في الجنوب بعدما قدمت إغراءات اقتصادية للجانبين. وأكدت مصادر عسكرية أن المواجهات المستمرة منذ يومين تجددت في محافظة أبين وأسفرت عن مقتل علي قاسم شريب القاضي، وهو أحد كبار القادة العسكريين لدى قوات مجلس الانتقالي مع اثنين من مرافقيه خلال محاولتهم صد الهجوم. وأضافت المصادر أن قوات هادي حققت تقدما بعد سيطرتها على السلسلة الجبلية المطلة على مدينة الدرجاج قرب جهار، ودفع المجلس الانتقالي بتعزيزات عسكرية إلى أبين بعد مقتل عدد من قياداته الميدانية. وبدأت المعارك بعد اتهام المجلس الانتقالي الجنوبي لقوات هادي بالتقدم إلى عدن لفرض أمر واقع جديد يلغي اتفاق الرياض والعمل على إيجاد اتفاق جديد.
الشرعية الإخوانجية راهنت على أن تحسم الأمر عسكريا وأن تتقدم إلى عدن فيكون هناك أمر واقع جديد يلغي اتفاق الرياض برمته كاملا، بعد اليأس من أن يحدث فرقا في الأرض وعلى الواقع تم تسريب مثل هذا للضغط على المجلس الانتقالي بقبول اتفاق شبه جديد.
ويشهد جنوب اليمن اشتداد الصراعات السياسية والأمنية وتبادل الاتهامات بين ما يسمى بحكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي منذ أشهر في لحج وشبوة، وذلك للاستحواذ على أكبر قدر ممكن من المناطق الجنوبية بالنيابة عن رعاتهم في الرياض وأبوظبي في ظل التغيير الذي سيطال أبرز داعميهم في البيت الأبيض. لن يقتصر المشهد على الاقتتال والاختلافات السياسية في الجنوب، حيث يعاني الناس من أزمات اقتصادية وإنسانية عديدة. إلى جانب ذلك تزداد الأوضاع تعقيدا في ظل انتشار الفوضى الأمنية.
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرال دارمانان اعتقال نحو 100 شخص خلال الاحتجاجات على مشروع قانون الأمن الشامل وعنف الشرطة. وأضاف جيرال دارمانان إصابة 70 من عناصر الأمن في الاشتباكات مع المتظاهرين في باريس وباقي المدن الفرنسية. وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في أنحاء فرنسا للمطالبة بتغيير بنود من مشروع قانون الأمن الشامل، والتي تقضي بتغريم وسجن كل من ينشر صورا واضحة لعناصر الأمن أو يفشي هويتهم عبر الإنترنت فيما اعتبرها المحتجون تطاولا على حرية الصحافة والتعبير والتجمع. سوريا، توقف الضخ من محطة مياه علوك بريف رأس العين في الحسكة السورية وأصبحت خارج الخدمة بعد تشغيلها نهاية الأسبوع الماضي. وعزى مسؤولون سوريون سبب توقف محطة مياه علوك إلى استمرار التعديات على خط التيار الكهربائي من قبل الجماعات المسلحة التي تدعمها تركيا. إلى ذلك أعلنت وكالة سانا أن القوات التركية ومرتزقتها جددوا قصفهم بقذائف المدفعية على قرى والبلدات المحيطة بمدينة رأس العين، ما أدى إلى وقوع دمار في عدد من المنازل والبنى التحتية. ومن سوريا نتحول إلى الكويت، حيث أظهرت النتائج الرسمية والنهائية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي التي أعلنت الأحد دخول 31 وجها جديدا للبرلمان في وقت قبل أمير البلاد استقالة الحكومة في إجراء روتيني بعد الانتخابات البرلمانية. وعززت المعارضة الكويتية موقعها في الانتخابات التشريعية بفوز 24 نائبا محسوبا عليها، بينما سيكون مجلس الأمة خاليا من النساء بعد خسارة النائبة الوحيدة صفاء الهاشم مقعدها فيه. وقال بيان صادر عن الديوان الأميري إن أمير الكويت قبل استقالة حكومة رئيس الوزراء صباح خالد الصباح، وطلب من الحكومة مواصلة عملها في تسيير الأمور لحين تعيين حكومة جديدة. حول نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي نتوقف والتقرير التالي.
في إجراء روتيني بعد انتخابات برلمانية شهدتها الكويت، وافق أمير الكويت نواف الأحمد الصباح على استقالة حكومة رئيس الوزراء صباح الخالد الصباح، طالبا من الحكومة المستقلة مواصلة عملها في تسيير الأمور لحين تعيين حكومة جديدة. وفي وقت تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ عشرات السنين تمثل تحديا للعلاقة العاصفة أحيانا بين الحكومة والبرلمان، أدلى الناخبون الكويتيون بأصواتهم لانتخاب أعضاء مجلس الأمة البالغ عددهم 50 مقعدا. وحسب النتائج فإنها كشفت عن تغيير كبير في المعادلات السياسية الداخلية، حيث أظهرت النتائج تغيير تركيبة المجلس بنسبة 60%، وغلبت وجوها جديدة على معظم الدوائر، ولم يفز سوى 19 نائبا من البرلمان السابق، فيما عززت المعارضة الكويتية موقعها في الانتخابات بفوز 24 نائبا محسوبا عليها. النتائج أشارت إلى أن المجلس القادم سوف يكون خاليا من الوجود النسائي بعد أن فقدت النائبة الوحيدة في المجلس السابق صفاء الهاشم مقعدها، وأخفق التجمع الإسلامي السلفي الموالي للحكومة للمرة الثانية في إيصال أي من مرشحيه للبرلمان. وفي المقابل نجح سلفيون آخرون معارضون للحكومة في اقتناس مقاعد، واحتفظت الحركة الدستورية الإسلامية بمقاعدها 3، كما احتفظ النواب الشيعة بمقاعدهم 6 مع تغيير في الوجوه. وبشكل عام فقد تم انتخاب 30 عضوا في المجلس دون سن 45، ما قد يشكل مؤشرا للشباب الذين يأملون في التغيير والإصلاحات. وتنافس في هذه الانتخابات أكثر من 300 مرشح، بينهم 29 امرأة للفوز بمقاعد البرلمان، فيما ينتقد البعض بأن المجلس السابق عطل إصلاحا استثماريا واقتصاديا وماليا في نظام الرفاه يشمل مختلف الفئات العمرية. وتعتبر هذه الانتخابات أول انتخابات تشريعية تم تنظيمها في الكويت منذ تولي أمير البلاد الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في 29 من أيلول سبتمبر الماضي.
استؤنفت في بروكسل مفاوضات بريكسيت بعد فشل تحقيق اختراق، في حين يسابق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الوقت لتجنب خروج الأخيرة من دون اتفاق تجاري. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
تسابق بروكسل ولندن الوقت لتجنب خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي من دون اتفاق تجاري يحكم مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من بريكسيت، وتتجه الأنظار إلى بروكسل حيث تشهد محادثات اللحظة الأخيرة التي باتت حرجة مع اقتراب نهاية الشهر الحالي لجهة توصل الاتفاق سيكون ضروريا لتجنب أي اضطرابات عميقة لاقتصادات الجانبين المتضررة أساسا جراء وباء كورونا، وخصوصا بريطانيا بموازاة اختلافات أساسية وعميقة بين الجانبين.
لقد قلنا منذ عدة أسابيع أن الأسبوع المقبل سيكون حاسما، وفي مرحلة ما سيكون كذلك. أعتقد أننا ربما نكون الآن في الأيام القليلة الأخيرة من حيث القدرة على تقرير ما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق، لكنني أعتقد أنه ما لم نتمكن من حل هذه الخلافات الأساسية تماما في الوقت الحالي فسنضطر إلى اتخاذ موقف في الأيام القليلة المقبلة.
والسبت أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين اتصالا هاتفيا دام ساعة من الزمن في توقيت تتصاعد فيه الضغوط على الجانبين لإنجاز اتفاق تجاري قبل 31 من كانون الأول ديسمبر الحالي. داونينغ ستريت أشارت في بيان لها عقب الاتصال إنه يجب الدفع باتجاه جهود أكثر من قبل المفاوضين رغم استمرار الخلافات، حيث أعطيت التوجيهات لعقد اجتماع جديد في بروكسل.
بهذا أحبتي الكرام انتهت النشرة، والآن تذكير بالعناوين. روحاني يعلن أن إيران سترفع طاقتها الانتاجية النفطية إلى حجمها الطبيعي لاستئناف التصدير. طهران تقول أن اغتيال فخري زاد تم بأسلحة إلكترونية موجهة بالأقمار الصناعية. والحشد الشعبي في العراق يحبط مخططا لداعش لاستهداف المدنيين في صلاح الدين. بهذا أحبتي الكرام انتهت النشرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ها هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. بعد هذا الاستعراض تستمعون إلى التلاوة المختارة عند 12:23، وبعد ذلك قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 12:31، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ فوزي آل سيف. إعادة لبرنامج عراق الرافدين تقدم إليكم عند 1:25، وبعد ذلك تستمعون إلى لآلئ ودرر عند 1:54. تمثيلية الإذاعة تقدم إليكم عند 12:06، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 12:38. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة تستمعون إليها عند 12:46، وبعد ذلك نقدم إليكم 5 دقائق لسلامتك عند 12:55، ومن ثم تستمعون مع الصادقين عند 3:02. إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي تستمعون إليها عند 12:19 وعلى مدى 40 دقيقة، ومن ثم تستمعون من مدائح الفاطمية عند 4:02، ومن ثم تستمعون إلى الإمام الخميني كلمات على ثغر الزمن عند 4:11. أناشيد مختارة تستمعون إليها عند 4:18 في رعاية الله وحفظه.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأخوة والأخوات، نحييكم ونقدم لكم فيما يلي تلاوة معطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ سيد سعيد، وهو يتلو على مسامعكم الكريمة من بداية الآية الأولى بعد 100 حتى نهاية الآية 106 من سورة الأنبياء المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة الملكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون لا يسمعون حسيسها أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين صدق الله العلي العظيم.
عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إياكم وفضول المطعم، فإنه يسم القلب بالفضلة، ويبطئ بالجوارح عن الطاعة، ويصم الهمم عن سماع الموعظة.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي نستمع معا إلى محاضرة لسماحة الشيخ فوزي آل سيف، موضوعها شرح فقرات من مناجاة أمير المؤمنين علي عليه السلام. ندعوكم للاستماع.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من مناجاة سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه قال: إلهي، من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا، ومن الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا؟ إلهي، فاجعلنا ممن اصطفيته لقربك وولايتك، وأخلصته لودك ومحبتك، وشوقته إلى لقائك، ورضيته بقضائك، ومنحته بالنظر إلى وجهك، وحبوته برضاك، وأعزته من هجرك وقلاك، وبوأته مقعد الصدق في جوارك، وخصصته بمعرفتك، وأهلته لعبادتك. اللهم اجعلنا ممن دأبهم الارتياح إليك والحنين، ودهرهم الزفرة والأنين، جباههم ساجدة لعظمتك، وعيونهم ساهرة في خدمتك، ودموعهم سائلة من خشيتك، وقلوبهم متعلقة بمحبتك. يا أرحم الراحمين، وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على هذه الفقرات جزء من مناجاة لأمير المؤمنين عليه السلام، عنوانها مناجاة المحبين، وهي من جملة الأدعية التي تبين العلاقة المثلى التي ينبغي أن تكون بين العبد وبين خالقه، وهي علاقة الحب والمحبة. وعنوان حديثنا لهذه الليلة: بدلا من الخوف تعالوا نحب الله عز وجل. الصورة النمطية من العلاقة بين العبد وخالقه وهي علاقة الخوف والخشية وأحيانا الرعب، هذه ليست هي الصورة المثلى في العلاقة بين العبد وبين الله، وإنما العلاقة المثلى والنمط الأعلى في العلاقة هي علاقة الحب، حب العبد لخالقه، اشتياقه إليه، رغبته في لقاء الله سبحانه وتعالى، تعطشه إليه. هذه هي العلاقة المثلى والفضلى التي ترشد إليها الآيات والروايات: فالذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: الحب أفضل من الخوف، يعني علاقة الحب لله أفضل من علاقة الخوف من الله. الله لا يخيف، الله ليس مصدر خشية للإنسان. إذا عمل صالحا، إذا اتكأ على رحمة الله، إذا اعتمد على عفو الله وفضله، الله محط للحب، محطة للاشتياق، مكان للتوله والشوق. وينبغي أن نبني علاقتنا بالله سبحانه وتعالى على هذا الأساس. ماذا يعني الحب أولا، وكيف ينشأ الحب من الحبيب إلى محبوبه، من المحب إلى معشوقه؟ الحب كما يذكر العلماء هو ميل من طرف إلى شيء أو شخص على أثر مناشئ وأسباب. إذا مال قلب إنسان وإذا انعطف توجهه إلى إنسان آخر أصبح محبا له، إلى شيء آخر أصبح محبا لذلك الشيء. وحديثنا الآن في القسم الأول: كيف ينشأ الحب من طرف إلى طرف، حتى نرى بعد ذلك أن الأولى بحب الناس من هو. ينشأ الحب لأحد أسباب: إما لأن ذلك الطرف المحبوب جميل الظاهر، حسن المظهر، جميل. الرجل يرى امرأة جميلة مثلا فيميل إليها قلبه، يحبها، لمحبة الإنسان للجمال. المرأة ترى رجلا جميلا أيضا كذلك، أحيانا حتى الرجل بالنسبة إلى رجل آخر إذا كان جميل المظهر حسن المنظر يميل إليه ويحبه أكثر مما يحب ذلك الذي لا يتمتع بالجمال. فإذا أحد مناشئ الحب جمال الظاهر وجمال المنظر، الجمال الخارجي. منشأ آخر للمحبة والحب هو جمال الباطن، الصفات الداخلية التي يحملها ذلك الإنسان، ذلك الطرف. قد تحب شخصا صديقا ليس لأنه جميل المنظر، ليس لأنه جميل المظهر، وإنما لأنه طيب الباطن، لأنه صافي النفس، لأنه لا يخادع، لأنه رحيم، لأنه صادق، لأنه على فضيلة، على تقوى، يحمل علما، يحمل معرفة، لأنه يحب الناس. هذه كلها صفات جمالية باطنية داخلية، ربما لا يكون جميلا في مظهره، ولكن أنت تحبه لأنه يحمل هذا الجمال الداخلي. تحب مرجع التقليد ليس لأنه جميل المنظر، وإنما لأنه حمل على عاتقه نصرة الدين، لأنه يحمل العلم. وتحب الإنسان المؤمن لأنه يحمل في داخله وفي باطنه الإيمان والفضيلة والتقوى. قد لا يكون جميلا ظاهريا، ولكن يوجد عنده جمال باطني وصفات حسنة، فأنت تحبه وتميل إليه بعد رؤيتك لتلك الصفات الجميلة الباطنية. وأحيانا تحبه لأنه أسدى إليك يدا، قدم إليك معروفا، أنقذك من ورطة، نفعك في مشكلة، دفع عنك ضرا، أو قدم إليك خدمة، أحسن إليك. الإحسان واحد مما يصنع المحبة في نفوس الناس تجاه الآخرين. إذا أحسن إليك شخص وقام بنفعك أو دفع ضرر عنك أو إنقاذك من خطر أو ما شابه ذلك من الأمور، فأنت تحبه بناء على هذا الإحسان الذي قام به تجاهك. لو أردنا أن ننقل هذه المناشئ من البشر إلى رب البشر، إلى رب العباد، في صفة الجمال هل يوجد شيء أو شخص أو أحد أجمل من الله سبحانه وتعالى؟ الله جميل فوق ما نتصور، الله نور، الله هو الذي خلق الجمال، هو الذي أفاض الجمال، هو الذي أنشأ الجمال. لو لم يكن الله جميلا لما أفاض الجمال، إذ ينفق كل أحد مما عنده. إذا كان عنده الجمال والخير فإنه يفيضه على الناس ويفيضه على الخلق. ما من جمال في الكون، سواء كان جمالا بشريا أو جمالا غير بشري، إلا وهو نقطة مفاضة من جمال الله سبحانه وتعالى ومن عطاء الله سبحانه وتعالى.
فالأحق بالعبادة لجماله هو ذلك الجميل الذي يحب الجمال ويخلق الجمال ويفيض الجمال وينعم على الخلق والخلائق بالجمال، وهو الله سبحانه وتعالى. في جمال الصفات، صفات الرحمة، صفات العفو، صفات العطاء، صفات اللطف، كل هذه الصفات التي نستحسنها من البشر وتحببهم إلينا فنحبهم، كل هذه الصفات إذا قيست بمثيلاتها من صفات الله لا تغدو شيئا أبدا، مهما بلغت من رحمة الناس فإنها لا تصل إلى واحد من تريليونات الرحمة الإلهية والعطاء الإلهي. فالرواية عندنا إن الله سبحانه وتعالى خلق 100 رحمة من رحمته، فقسم بين الخلائق جزءا من هذه 100، فبتلك الرحمة 1% ترحم الأمهات صغارها والحيوانات أولادها، وبها تتراحم الخلائق في هذه الدنيا. 1% مما خلق الله من الرحمة يتراحم به الخلق بشرا وغير بشر فيما بينهم، وأبقى لنفسه 99 رحمة لكي يرحم الخلائق بها في يوم القيامة. أي رحمة عند الله سبحانه وتعالى؟ ما هي سعتها؟ ما هو شمولها؟ ما هو استيعابها؟ شيء عصي على الفكر ومتعذر على الإحاطة والذهن. عطاء، لما يعطيك واحد مبلغ من المال هذا يحبب ذلك الشخص إليك، يؤدي لك خدمة. طيب بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكل كمال عند البشر، كل جمال عند البشر، كل عطاء عند البشر إذا قيس بما هو عند الله لا يغدو شيئا أبدا، بل هو النقص عينه. فإن الجمال المطلق عند الله والكمال المطلق عند الله والرحمة المطلقة عند الله، فحري بالإنسان أن يحب صاحب هذا الجمال وصاحب هذا الكمال وصاحب هذه الرحمة، وهو الله سبحانه وتعالى. هذه العلاقة علاقة المحبة، علاقة الشوق إلى لقاء الله، علاقة التعطش إلى الله سبحانه وتعالى، التي يتحدث عنها أمير المؤمنين في هذه المناجات، واللي إذا صارت عند أحد لا يستطعم غيرها. إلهي، من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا، ومن الذي أنس بقربك فابتغى دونك حولا. يا رب، إذا أحد تذوق حلاوة لقائك، تذوق حلاوة محبتك، تذوق أنس القرب بك، كيف له أن يتذوق غير ذلك؟ اللهم إنك آنس الآنسين لأوليائك إذا أوحشتهم الأمور. انظروا إلى طريق أئمتنا عليهم السلام وطريق قادتنا وفي طليعتهم رسول الله محمد لذكره الشرف والصلوات. عندما يذهب إلى الطائف ويلقى تلك المواجهة الصعبة ويدمون رجليه سلام الله عليه بالأحجار كما يدمون قلبه بالسباب والكلام السيء، عندئذ يلتجئ إلى حائط ويرفع يديه إلى السماء وينقطع في مناجاة مع حبيبه: اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل هم نزل بي ثقة وعدة، كم من كرب يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك ووكلته إليك رغبة مني إليك عمن واك. إلهي إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي. وقريب من هذا الدعاء شوف الامتداد يدعو به الإمام الحسين كما سيأتي الحديث في يوم كربلاء. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في هذه المناجات عندما يستمر في التوله بذكر الله والاشتياق إلى لقاء الله تعالى ويقول: إلهي أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك، وأن تجعلك أحب إلي مما سواك. الإمام الحسين عليه السلام في دعائه في عرفة: رزقنا الله وإياكم حج بيته الحرام والوقوف بذلك الموقف العظيم، عندما يناجي ربه في هذا الدعاء الذي هو مدرسة في الحب الإلهي يقول: إلهي أنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك حتى لم يحبوا سواك ولم يطلبوا غيرك، يا رب أنت الذي أبعدت هؤلاء غيرك أبعدته من قلب المحب فلم يعد يرى إلا إياك ولم يعد يحب إلا سواك. إلهي ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك؟ لقد خاب من رضي دونك بدلا. ثم يقول: إلهي ترددي في الآثار يوجب بعد المزار، فأوصلني إليك فاجمعني إليك بخدمة توصلني إليك. وهكذا يستمر في إلقاء هذه الجملات التي تشعر أي مخزون كان يمتلكه من محبة الله هذا الرجل العظيم. الإمام زين العابدين عليه السلام يناجي ربه وما أكثر مناجاته لله ويقول: إلهي لو قرنتني بالأصفاد، قيدتني بالأغلال، ومنعتني سيبك من بين الأشهاد، حرمتني من العطاء لم تتفضل علي، إلهي لو قرنتني بالأصفاد ومنعتني سيفك من بين الأشهاد ما صرفت رجائي عنك وما خرج حبك من قلبي. لو حصل لي كل ذلك فإن قلبي يحمل حبا ثابتا مستقرا لك يا رب ولا يخرج هذا الحب أبدا. وهكذا تكر السبحة فنرى الإمام الصادق عليه السلام وهو يتشوق إلى لقاء الله ويخاطب الله خطاب المحب الواله، يقول: إلهي أنا جائع لا أشبع من حبك، إلهي أنا ظمآن لا أشبع من حبك. وشوقاه 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 إلى رب يراني ولا أراه. وهكذا كان حال الأنبياء أيضا، كان حال المرسلين أيضا. هذه علاقة الحب هي التي ترفع الإنسان في الدرجات. الله أيها الإخوة أيها الأخوات أيها المؤمنون ليس شيئا مخيفا حتى نخاف منه، إنما يخاف من الظالم، إنما يخاف من المعتدي، إنما يخاف من الجاهل. لكن الله الرحيم، لكن الله الرؤوف، لكن الله العالم، لكن الله المتفضل. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، مع ظلمهم، مع إساءتهم، مع ذنبهم، فهو ذو مغفرة. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. هذا الرب لا يخاف منه، هذا الرب يحب، هذا الرب يشتاق إليه، هذا الرب يؤنس به، هذا الرب ينبغي أن يتقرب الإنسان إليه حتى ينال تلك الدرجات العاليات. ينقل أن نبي الله شعيب على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، شعيب وردت قصته في القرآن الكريم، لم يكن شعيب من أولي العزم، ولم يكن صاحب رسالة عالمية، ولكن انظروا ما الذي صنع به حبه لله تعالى. الرواية تقول: بكى نبي الله شعيب حتى كاد أن يفقد بصره، فرد الله عليه بصره، فبكى حتى كاد أن يفقده مرة أخرى فرده الله عليه 3 مرات. بعد ذلك قال له ربه وحيا، أوحى الله إليه: يا شعيب، إلى متى يكون هذا منك؟ لماذا تبكي وإلى متى تبكي؟ إن كان ذلك خوفا من النار فقد حرمتها عليك، وإن كان شوقا إلى الجنة فقد أبحتها لك، فألام البكاء وإلى متى تبكي؟ فبكى شعيب وقال: إلهي أنت تعلم أني ما أبكي شوقا إلى الجنة، ولا أبكي خوفا من النار، ولكن سيدي عقد حبك على قلبي، فلا أصبر عن الشوق إليك حتى ألقاك. أنا أبكي شوقا إليك، أبكي حبا بك، أبكي مشتاقا للقائك يا رب. فناداه الله سبحانه وتعالى: إن كان كذلك، الله يعلم بكل هذا، ولكن يجري هذا الحوار ويستنطق شعيب حتى ينتقل هذا الكلام إلينا وإلى الأجيال التي تسمع، ويقتدوا بهذا النبي العظيم. قال: يا شعيب، إن كان كذلك فلأخدمنك كليمي إبراهيم، فلأخدمنك كليمي موسى بن عمران. موسى بن عمران من حيث الظاهر منزلته أرفع، لأنه من أولي العزم وصاحب رسالة عالمية، لكن محبة شعيب لله بهذا المقدار واشتياقه إلى الله بهذا المقدار جعل موسى بن عمران كليم الله صاحب الرسالة العالمية أجيرا وخادما لنبي الله شعيب. قال لأخدمنك كليمي موسى بن عمران، وهيئ الله الأمور والأسباب والقضايا. شعيب وين تلقى